أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام وما زال في أحكام المجيز، بعدما أتممنا الكلام في الإجازة وصل بنا الكلام إلى أحكام المجيز. وأحكام المجيز هي عبارة عن مجموعة من الأحكام التي تختص بالمالك الذي يجيز البيع الفضولي. تكلمنا عن البيان الأول، وتكلمنا أيضا عن البيان الثاني. البيان الثاني ماذا كان الذي ما زلنا به؟ كان يقول على أن المجيز لا بد أن يكون موجودا ولا يصح أن يكون مفقودا، ومثل بالمجيز الموجود. بمن مثل؟ مثل بالمجيز غير الموجود، مثل باليتيم. قال بأنه البيع إذا صدر من الفضولي، والمراد من الفضولي ليس الولي، ليس الأب والجد، لأن الأب والجد مع وجود المصلحة يحق لهما أن يتصرفا بأموال اليتيم، وإنما المطلوب هو ماذا؟ وإنما المطلوب هو أن يتصرف بأموال اليتيم أجنبي ليس وليا، ليس مأذونا. فإذا جاء شخص أجنبي وباع مال اليتيم، ففي هذه الصورة اليتيم ماذا يعتبر؟ يعتبر مفقود. هكذا عبر العلامة رحمه الله، فلذلك قال لا يصح هذا البيع الفضولي، لا يصح من البداية، نظرا إلى أن المالك، نظرا إلى أن المجيز مفقود. هذا وضحناه فيما سبق. وصلنا إلى قول الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: ثم اعلم أن العلامة في القواعد مثل لعدم وجود المجيز بمن مثل كما ذكرنا ببيع مال اليتيم، فاعتبر اليتيم ليس موجودا نظرا إلى عدم أهليته. وحكي عن بعض العامة، وهو البيضاوي على ما قيل، وحكي عن بعض العامة الإيراد على العلامة الحلي رحمه الله بأنه لا يتم على مذهب الإمامية من وجود الإمام عليه السلام في كل عصر. العلامة قال بأنه لا يصح بيع مال اليتيم فضولا، وذلك بسبب أن اليتيم ليس موجودا. عليكم السلام. هذا ما قاله العلامة رحمه الله، فمثل بالمجيز غير الموجود، مثل باليتيم. البيضاوي من علماء العامة أشكل على العلامة الحلي رحمه الله، قال هذا الحكم على مبنى كيف لا يصح. قال كيف؟ قال لو فرضنا اليتيم لا قدرة له على الإجازة، ولو فرضنا اليتيم لا يوجد له أب كي يجيز، ولا يوجد له جد كي يجيز، فيصبح اليتيم غير قادر على الإجازة وفاقد للأب وفاقد للجد. إذا لا يمكن أن تتحقق الإجازة في هذه الصورة. يقول البيضاوي: أوليس أنتم تعتقدون بوجود الإمام في كل زمان؟ قال: نعم. أوليس أنتم تعتقدون بأن الإمام هو ولي الأمر؟ قال: نعم. قال: إذن هذا اليتيم حتى لو كان يتيما أو مفقودا كما تقول فإن وليه موجود. فإذا صدر الفضول من أجنبي في بيع مال اليتيم واليتيم ما عنده قدرة أن يجيز وأبوه ما موجود وجده ما موجود إمامه موجود، سيستجاز الإمام. فإنكم تعتقدون بأن الإمام هو ولي الأمر، وأيضا تعتقدون بأن الإمام موجود في كل زمان. هذا واضح إن شاء الله. جيد. قال: وحكي عن بعض العامة وهو البيضاوي على ما قيل الإيراد عليه على العلامة الحلي رحمه الله بأنه لا يتم على مذهب الإمامية ما ذكره العلامة رحمه الله من وجود الإمام عليه السلام في كل عصر، هذا إيراد. وعن المصنف وعن العلامة الحلي رحمه الله أنه أجاب بأن الإمام غير متمكن من الوصول إليه أو غير متمكن من الوصول إليه. العلامة الحلي رحمه الله رد على البيضاوي، قال له: كلامك صحيح، ولكننا غير قادرين أن نصل إلى الإمام. الإمام موجود، الإمام ولي الأمر، الإمام من حقه أن يجيز بيع الفضول الذي صدر من الأجنبي بحق مال اليتيم. كلامك صحيح، ولكن المشكلة كيف نصل إلى الإمام من أجل أن نعرف هل أجاز أو لم يجز؟ فيرجع الإشكال ضد البيضاوي، ويرجع كلام العلامة الحلي سليما ولا إيراد عليه. وانتصر للمورد. من الذي انتصر؟ المحقق القمي رحمه الله انتصر للبيضاوي، يعني صحح الإيراد الذي ذكره البيضاوي على العلامة الحلي رحمه الله. وانتصر للمورد بأن نائب الإمام عليه السلام وهو المجتهد الجامع للشرائط موجود، بل لو فرض عدم المجتهد فالعدل موجود، بل للفساق الولاية على الطفل في مصالحه مع عدم عدول. هذا رد المحقق القمي رحمه الله على العلامة الحلي. جيد، من البداية راح أعيد التسلسل، تسلسل الإيرادات. أول شيء قال العلامة رحمه الله: بيع الأجنبي لمال اليتيم باطل لأن اليتيم مفقود. قال البيضاوي: حتى لو كان اليتيم مفقود وأبوه ميت وجده ميت، ولكن إمامه حي يرزق وإمامه له ولاية على أمواله، فمن حقه يجيز. إذن المجيز موجود. رد العلامة رحمه الله فقال: كلا، هو موجود، ولكن لا نتمكن أن نصل إليه من أجل أن نصحح العقد الفضولي، فهو وإن كان موجود إلا أنه غائب، لا نتمكن أن نصل إليه. المحقق القمي ماذا قال؟ قال: إذا لم نتمكن من الوصول إلى الإمام فإننا نتمكن أن نصل إلى الحاكم الشرعي وهو الفقيه المجتهد العادل الجامع لشرائط الفدية والحكم، نستطيع أن نصل إليه ونقول له فلان باع أموال اليتيم، نشرح له الحالة هل تجيز أو لا تجيز، فإن الحاكم الشرعي له ولاية على اليتيم. ولو فرضنا حاكم شرعي ما موجود أو لم نتمكن من الوصول إلى الحاكم الشرعي، هناك ولاية لعدول المؤمنين، فإن عدول المؤمنين يسيرون ماذا؟ يسيرون شؤون اليتيم. ولو فرضنا ما أكو عدول المؤمنين، هناك ولاية حتى للفساق ما ثابت عدالته، فاسق، إلا أنه ماذا؟ إلا أنه مأمون في تسيير أمور الأيتام، فيجب عليه ماذا؟ يجب عليه أن يحافظ على أموال الأيتام، وإذا تصرف بأموال الأيتام بما لا يتنافى مع الواضحات الشرعية والواضحات الفقهية لا مانع من ذلك. فيقول المحقق القمي رحمه الله: لا يوجد مفقود أبدا، إذا فقد الصبي أبوه جد، إذا فقد الأب والجد عندنا الإمام، لا نتمكن أن نصل إلى الإمام عندنا حاكم شرعي، ما نقدر عندنا عدول المؤمنين، ماكو عدول المؤمنين حتى لو فسقت فسق، ولكن عندهم ماذا؟ عندهم خبرة في إدارة شؤون الأيتام، فإذا لا يوجد مفقود. وانتصر المحقق القمي للمورد يعني للبيضاوي بأن نائب الإمام عليه السلام وهو المجتهد الجامع للشرائط موجود، بل لو فرض عدم المجتهد فالعدل موجود، بل للفساق الولاية على الطفل في مصالحه مع عدم العدول. هذا واضح جيد. ثم قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: لكن الانتصار في غير محله. عليكم السلام ورحمة الله. لكن الانتصار في غير محله، شنو الانتصار؟ يعني انتصار المحقق القمي للبيضاوي ضد العلامة الحلي في غير محله. كيف؟ قال: إذ كما يمكن فرض عدم التمكن من الإمام، يمكن عدم اطلاع نائبه من المجتهد والعدول أيضا. يقول: كما أننا لا نتمكن من مراجعة الإمام في هذا الأمر ولا في غيره، قد يكون نائب الإمام غير مطلع أو العدل غير مطلع، فإذا كان نائب الإمام غير مطلع وكان العدل كذلك غير مطلع، فكيف لهم أن يجيزوا أو لا يجيزوا؟ فإن أريد منين؟ المرجع رجع إلى كلام العلامة رحمه الله عندما اشترط وجود المجيز حال العقل، قال: فإن أريد وجود ذات المجيز فالأولى منع تسليم دفع الاعتراض بعدم التمكن من الإمام عليه السلام. العلامة رحمه الله عندما قال لا بد أن يكون المجيز موجودا، شنو يقصد من لا بد أن يكون المجيز موجود؟ يعني ذاته موجودة في الدنيا، علم أو لم يعلم، وصلنا إليه أو لم نصل إليه، تمكن من الإجازة أو لم يتمكن من الإجازة، بس وجود الريدة. يقول: فإذا كان العلامة رحمه الله يقصد من قوله إن المجيز لابد أن يكون موجودا ويريد من الوجود يعني وجود الذات بغض النظر عن أي قيد وبغض النظر عن أي شرط، قال: فهذا متحقق بمن؟ هذا متحقق بالإمام عليه، إن الإمام موجود، فلذلك يكون العلامة رحمه الله قصد من قوله ذلك وجود الإمام. وإن أريد وجوده مع تمكنه من الإجازة، ما يريد موجود فقط، شي يريد وياه تمكن من الإجازة، لأن وجوده دون تمكن من الإجازة لا فائدة منه. قال فيمكن فرض عدمه في المجتهد والعدول إذا لم يطلعوا على العقد. فالمجتهد موجود ولكن لم يطلع على العقد، والعدل موجود ولكن لم يطلع على ماذا؟ لم يطلع على العدل، على العقد، لم يطلع على العقد. فإذا قول العلامة رحمه الله بأن من شرائط صحة بيع الفضول أن يكون المجيز موجودا، ومثل للمجيز غير الموجود مثل باليتيم، ورد عليه البيضاوي قال كيف تقول لا بد أن يكون المجيز موجود وأنتم في فقهكم المجيز دائما موجود، وهو الإمام الموجود في كل زمان وله ولاية عامة. فرد عليه العلامة رحمه الله فقال إن الإمام موجود ولكن لا نتمكن أن نصل إليه، فوجوده ماذا يعتبر مع عدم التمكن من الوصول إليه؟ يعتبر عدم، عدم وجود، فهو غائب وليس بظاهر. ثم قال المحقق القمي رحمه الله لو فرضنا أن الإمام لا نتمكن من الوصول إليه لكننا نتمكن من الوصول إلى نائبه، نتمكن من الوصول إلى عدول المؤمنين، بل نتمكن من الوصول حتى إلى فساقهم، حتى لا توصلنا إلى فساقهم، فساق الناس، فإنهم لهم إمكانية أن يديروا شؤون هذا اليتيم، وإلا اليتيم لا يبقى بلا ولاية، لا بد من وجود من يدير شؤونه حتى لو كان فاسقا، إلا أنه مأمون في الجملة. هذا واضح. فلذلك قال الشيخ الأعظم الأنصاري بعد ذلك، قال نرجع إلى كلام العلامة رحمه الله، ماذا يقصد عندما قال لا بد أن يكون المجيز موجودا؟ يقصد موجود حتى لو لم يعلم، أو حتى لو لم نتمكن من المواصلة معه، فيشمل الإمام، الإمام موجود ولكننا غير متمكنين من التواصل معه، أو يقصد أنه موجود بأي قيد؟ بقيد أن يكون قادرا على الإجازة. فبالنسبة إلى نائب الإمام موجود وقادر على الإجازة بس لعله لا يعلم، وبالنسبة إلى عدول المؤمنين موجودين قادرين على الإجازة لعله لا يعلمون أيضا. نقول إذن شنو الحل؟ الحل الصحيح ما هو؟ قال فالأولى ما فعله فخر المحققين رحمه الله، والمحقق الثاني المحقق الكركي رحمه الله، من تقييد بيع مال اليتيم بما إذا كان على خلاف المصلحة، فيرجع الكلام أيضا إلى اشتراط إمكان فعلية الإجازة من المجيز لا وجود ذات من شأنه الإجازة. يقول المحقبلي فخر المحققين والمحقق الكركي ماذا قالوا؟ يقولون إن مال اليتيم، بيع مال اليتيم مقيد بمن؟ مقيد بأنه إذا كان لمصلحة فهو جائز، وإذا كان لغير مصلحة فلا يصح. فإن ما راح نرجع الكلام، فيرجع الكلام إلى اشتراط إمكانية فعلية الإجازة من المجيز، لا بد من وجود مجيز ويجيز هذا البيع، لأن من الذي يقيس المصلحة وعدم المصلحة؟ لا الصبي، لا اليتيم، ولا الفضولي، لأن الفضولي ليس وليا، الذي يحكم بوجود مصلحة في أن يباع مال اليتيم هو الذي له حق في أن يجير، ولا يكتفى بوجوده، وإنما لمن يحتاج؟ إلى أن له شأنية أن يجير. أما وجوده فقط لا نفع فيه، وجود بلا إمكانية إجازة لا نفع فيه، وإنما الذي فيه نفع هو ماذا؟ هو وجوده مع إمكانية الإجازة. قال: فيرجع الكلام أيضا إلى اشتراط إمكان فعلية الإجازة من المجيز لا وجود ذات من شأنه الإجازة، فإنه فرض غير واقع في الأموال. جيم، شنو يعني فرض غير واقع في الأموال؟ يقول بالنسبة للأموال لا يمكن أن نتصور وجود مال دون مالك ودون ولي. جيب لي أنت فالشيء يطلق عليه عنوان المال ليس له مالك وليس له ولي. ما هذا الكتاب؟ إما لزيد وإما لعمر وإما لفلان أو فلان أو فلان، لازم إلى مالك معين، وهذا المالك المعين إما أن يكون جامع للشرائط فهو يتصرف بمن؟ بماله، فهو عاقل بالغ رشيد يتصرف بأمواله، أو يكون فيه نفس صغير أو مجنون أو سفيه. من الذي يتصرف بأموال حينئذ؟ الولي. هذا الولي إما أن يكون موجود أو غير موجود، إذا كان موجودا كالأب والجد فهو، وإن لم يكن موجودا فمن وليه؟ الإمام مع ظهوره، والحاكم الشرعي مع فقدان الإمام، مع غيبة الإمام. والحاكم الشرعي عادة موجود، مجتهد حاضر في كل زمان موجود، فإذا فرضنا ما موجود الولاية إما تنتقل إلى عدول المؤمنين، يعني معقول العالم يخلو من عدول المؤمنين؟ بل المحقق القمي رحمه الله قال حتى إذا ماكو عدول المؤمنين فالتصرف بيد من؟ حتى لو بيد الفساق، بما لو كانوا يعرفون الموارد. إذا ما عندنا شيء اسمه مال بدون مالك وبدون ولي، كل مال الشارع حدد إلى من يملك أو له من يقوم بإدارة شؤون هذا المال، إما بالملكية المباشرة وإما بالولاية بالواسطة. هذا واضح. فما ذهب إليه العلامة رحمه الله من قوله ويشترط في المجيز أن يكون موجودا، نقول له هو دائما المجيز موجود، لو نفسه لو ولي، لأن مال بدون ولي أو بدون مالك لا يتصور عندنا. كل مال قد جعل الشارع له مالك، وإذا المالك فقد بعض الأهلية فهناك من يقوم مقام المالك في إدارة شؤون المال بأمر من الشارع، له ولاية من الشارع كالأب والجد والوصي والوكيل والحاكم الشرعي ووكيل الحاكم الشرعي وما شاكل ذلك. واضح إن شاء الله؟ هذي لا، هو قاعد يلقض هناك، قاعد يلقض، قاعد يوضح، يقول له كلام، لا قاعد يوضح، يقول له كلام العلامة رحمه الله، تارة يقصد هذا المعنى وتارة يقصد هذا المعنى. تارة عندما قال عدم الوجود، هل يقصد من عدم الوجود عدم وجود الذات، أو يقصد من عدم الوجود يعني شنو؟ مو عدم وجود الذات، يعني عدم وجود القدرة على الإجازة. فيريد يخرج ما ذكره المحقق القمي، يخرج تخريج على طبق كلام العلامة، بس هو بعدين طلع بالنتيجة اللي وضحها، قال وهم الانتصار، وما أكو بينات التنافس، لا ما يطابق الخطأ. ما قاعد يطاول قم في هذا الكيف، إنما قاعد يقول إنه كلام العلامة رحمه الله لا يرد بهذه الكيفية، وإنما بكيفية أخرى. جيد. الأمر الثالث الذي أراد الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله أن يتطرق إليه، قال: لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف، اكتب فعلا، لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف فعلا حال العقد، وإنما أهم شيء، شنو أهم شيء؟ أن يكون المجيز جائز التصرف حال الإجازة، مو حال العقد، حال الإجازة. يعني شلون؟ يعني البيع الفضولي إذا صدر في أول رجب، من المالك؟ المالك زيد. في أول رجب زيد لا يتمكن من أن يتصرف بكتابه، مثلا رهن الكتاب، رهن زيد رهن الكتاب قبل أول رجب، فإذا زيد رهن الكتاب في أول رجب عنده قدرة يبيعه؟ ما عنده قدرة. ليش؟ لأن دفعه كعين مرهونة إلى شخص، فلا يحق له أن يتصرف بهذا الكتاب إلا أن يحل الرهن، لأن أكو احتمال الكتاب يشتيه يروح من نيده، إذا ما وفى الدين الكتاب يروح. هو شنو الرهن؟ زيد أخذ دينار من عمرو وخلى الكتاب بدل من؟ كوثيقة بدل الدينار، فهو قرض بوثيقة، دين بوثيقة يسموه رهن، فرهان مقبوضة. الشريعة تقول إذا داينت دين كتبوه، وإذا ما لقيت واحد يكتب فرهان مقبوضة، فالكتابة والرهان المقبوض هو وثيقة لحفظ الدين. فزيد عندما قبض دينار كدين ودفع الكتاب كرهن، بعد ما لحق يبيع الكتاب، ما لحق يتصرف بالكتاب. ليش؟ لأن حق صاحب الدينار بمن صار، بمن تعلق بالكتاب. باشر عقبة زيد إلى ما رجع الدينار، هذا عمر يقدر حسب الشرط بينهما أو حسب حكم الحاكم الشرعي يقدر يأخذ الكتاب يبيعه ويستلم ديناره. شو ليش وثيقة من هذا الباب؟ فإذا زيد اقترض دينار وأعطى الكتاب قبل واحد رجب، وأعطى الكتاب كعين مرهونة، إجا الفضولي يوم أول رجب باع كتاب زيد إلى بكر، أول رجب زيد عنده قدرة يتصرف بالكتاب؟ ما عنده قدرة، لأنه قد رهنه. في أول شعبان الكتاب شبيه حل رهنه، يعني قبل أول شعبان زيد رجع الدينار وانحلت مشكلة الكتاب، فعلم بأن كتابه عندما كان مرهونا قد باعه الفضولي فأجازه. البيع صحيح لو باطل؟ قالوا صحيح. كيف يكون البيع صحيح والحال إن حال البيع لم يكن المالك قادرا على الإجازة، أو لم يكن المالك قادرا على التصرف، حال البيع، بس حال الإجازة كان قادرا على ذلك، هذا ما يضر؟ قالوا كلا لا يضر. أهم شيء حال الإجازة المالك عنده قدرة على التصرف، وليس حال البيع. إذن العمدة هو أن يكون المالك، أن يكون المجيز قادرا على التصرف حال الإجازة، وليس العمدة أن يكون المجيز قادرا على التصرف حال البيع. هذا هو الفصل الثالث. لذلك قال الثالث: لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف حال العقد عليكم السلام، بل العمدة أن المجيز له أن يتصرف حال الإجازة، مو حال العقد، حال الإجازة، سواء كان عدم جواز التصرف لأجل عدم المقتضي أو لأجل وجود المانع. فنسأل سؤال، نقول هذا زيد يملك الكتاب، زيد يملك الكتاب الذي بيع فضولا، كيف نتصور أن زيدا الذي يملك الكتاب عليكم السلام لا قدرة له أن يتصرف بالكتاب؟ شو نتصور هذا المعنى؟ قال نتصور إما أنه لا يوجد مقتضي، أو نتصور أنه يوجد مانع. أقول أضرب لي مثال، مثال أن المالك لا يتصرف بكتابه لعدم وجود مقتضي، واضرب لي مثال أن المالك لا يتصرف بكتابه لوجود مانع. قال وعدم المقتضي قد يكون لأجل عدم كونه مالكا ولا مأذونا حال العقد. يقول هذا المثال، أنا الآن مالك، الآن مش وقت الآن، حال الإجازة مالك، بس ترى حال البيع لست مالكا، مقتضي ما أكو، يعني في أول رجب الكتاب لزيد، أما في أول شعبان الكتاب لي. مثلا زيد أبي فمات، فأصبح الكتاب لي في أول شعبان، أو الكتاب لزيد ثم أصبح لي في أول شعبان، فأنا مالك الآن في أول شعبان تاريخ الإجازة، ولكنني لست مالكا في أول رجب تاريخ البيع. فماذا يعبر عني؟ لا اقتضاء، لم يكن هناك في أول رجب اقتضاء وعلة تجعلني متمكنا من التصرف بالكتاب في أول رجب، وأما في أول شعبان هناك اقتضاء وهناك علة. فماذا يعبر عن هذا؟ إن زيدا الذي يملك الكتاب في أول شعبان لم يكن مالكا في أول رجب، لم يكن وكيلا في أول رجب، لم يكن مأذونا في أول رجب. فشن عبر عن هذا لم يكن؟ شن عبر عنه؟ لا اقتضاء، لا اقتضاء، وقد يكون لأجل كونه محجورا عليه لسفه أو جنون أو غيرهما مثل من صغر. أنا مالك الآن، شو وقت الآن؟ في أول شعبان، زيد في أول شعبان مالك، بس في أول رجب كان مجنون، كان صغيرا، كان سفيها، والمجنون لا اقتضاء لأن يتصرف، والسفيه لا اقتضاء لأن يتصرف، والصغير لا اقتضاء في أن يتصرف، بس حال الإجازة، شبي زيد حال الإجازة؟ بالغ، عاقل، رشيد. هذا مثال، ما هذا مثال اقتضاء. وقد يكون لأجل بل ها والمانع، هذا مثال المانع، كما لو باع الراهن بدون إذن مرتهن ثم فك الراهن. إذن المسألة الثالثة التي بأيدينا أريد أن نوضحها هي عندنا ثلاث صور. الصورة الأولى، المالك له القدرة على التصرف في تاريخ البيع الفضولي وفي تاريخ الإجازة، هذا عندنا مشكلة به، الصورة الثانية، إن المالك له قدرة على التصرف في تاريخ البيع وليس له قدرة على التصرف في تاريخ الإجازة. هذا يصح بيع الفضولي؟ قال ما يصح، لأن المالك لا يقدر أن يجيز، ما عنده قدرة أن يجيز. احنا شو نريده؟ نريده يجيز، هو غير قادر على الإجازة لأنه عاجز أن يتصرف حال الإجازة. هذا خليه على جنب. الصورة الثالثة، إن المالك قادر على التصرف حال الإجازة ولكنه غير قادر على التصرف حال البيع، يعني صدر البيع وهو ما له علاقة، ما عنده قدرة أن يتصرف، ثم عندما أردنا الإجازة هو قادر على التصرف حال الإجازة. هل تصح هذا البيع الفضولي؟ يصح أو لا يصح؟ قال نعم هذا يصح، فإننا نشترط قدرة المالك، قدرة المجيز على التصرف حال الإجازة وإن لم يكن قادرا حال البيع. فسؤال، كيف يكون المالك قادرا حال الإجازة غير قادر حال البيع؟ كيف نتصور ذلك؟ قال فيما لو كان هناك الاقتضاء أو كان هناك مانع. شلون يعني الاقتضاء؟ قال الاقتضاء إذا كان البيع في أول رجب والإجازة في أول شعبان، فإذا كان زيد لا يملك الكتاب في أول رجب وملكه في أول شعبان، فماذا نقول؟ زيد قادر على التصرف في أول شعبان وليس قادرا على التصرف في أول رجب لأنه ليس مالكا في أول رجب، لا اقتضاء. أو زيد مجنون في أول شعبان، عاقل في أول رجب، صغير في أول شعبان، بالغ في أول رجب، ستيه في أول شعبان، رشيد في أول رجب. فماذا يقال؟ يقال إن زيدا قادر على التصرف في أول شعبان وهو ليس قادر على التصرف في أول رجب لعدم وجود اقتضاء. البلوغ اقتضاء، والعقل اقتضاء، والرشد اقتضاء أيضا، بس هو مالك. ليش؟ إيه؟ إذا بالعكس صار عندكم واضح، إذا قلت بالعكس صار عندكم واضح، على أنه في أول رجب مجنون وفي أول شعبان عاقل، في أول رجب صبي وفي أول شعبان بالغ، في أول رجب يكون سفيه وفي أول شعبان يكون رشيد. مسألة واضحة إن شاء الله. يقول وأما يكون هناك مانع، شنو المانع؟ الرهن. الرهن بمعنى أنه غير متمكن من التصرف في أول رجب لأن كتابه مرهون، وفي أول شعبان ارتفع الرهن فيستطيع أن يتصرف، فإذا بيع كتابه في أول رجب بيعا فضوليا هو غير متمكن من الإجازة، ولكنه متمكن من الإجازة في أول شعبان لارتفاع الرهن فأجازة، يصح، لأن العمدة ما هي العمدة؟ إمكانية تصرف المالك، إمكانية تصرف المجيز حال من؟ حال الإجازة. واضح؟ جيد. يقول ولكن هذا فيه مسائل ومسألة واحدة، لذلك قال فالكلام يقع في مسائل. المسألة الأولى، قال في المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد، هو المالك حال الإجازة، لكن المجيز لم يكن حال العقد، جائز التصرف لحجر. المسألة الأولى ماذا يقول فيها الشيخ الأعظم رحمه الله؟ يقول المالك حال العقيد هو نفس المالك حال الإجازة، يعني هذا الكتاب هو ملك زيد، في أول رجب هو ملك زيد، وفي أول شعبان هو ملك زيد أيضا، لم ينتقل الكتاب من مالك إلى مالك، وإنما الكتاب ما زال باقيا على ملك زيد في أول شعب في أول رجب تاريخ بيعة فضولا، وفي أول شعبان تاريخ الإجازة. بس المشكلة وين؟ المشكلة إن زيد حال البيع كان محجورا عليه، وحال الإجازة لم يكن محجورا عليه. حال البيع كان أكو عنده عدم اقتضاء أن يجيز، عدم اقتضاء أن يبيع، عدم اقتضاء أن يتصرف، ما يقدر يبيع، ما يقدر يهب، ما يقدر يعتق، كش ما يقدر يسوي، لأن محجور عليه في أول رجب، محجور عليه. بس لما اجى أول شعبان ليس محجورا عليه. فهل لاحظ، فهل عجز المالك أن يبيع في أول رجب هل يؤثر على إجازته في أول شعبان وهو في أول شعبان قادر وليس عاجزا؟ يؤثر أو لا يؤثر؟ قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: لا يؤثر، لأننا نريد المالك حال الإجازة قادر، هذا المقدار يكفي حتى لو كان عاجزا حال البيع. فقال: أن يكون المالك حال العقد، هو المالك حال الإجازة، زيد يملك الكتاب في أول رجب وهو نفسه يملك الكتاب في أول شعبان، لكن المجيز لم يكن حال العقد جاز التصرف لحجر، ولكن زيد حال التصرف يعني حال البيع كان محجورا عليه، بس حال الإجازة لم يكن محجورا عليه. حال البيع يعني أول رجب محجور عليه، أما في أول شعبان حال الإجازة ليس محجورا عليه، فما هو رأيك؟ والأقوى صحة الإجازة، بل عدم الحاجة إليها إذا كان عدم جواز التصرف لتعلق حق الغير. يقول: الإجازة إذا صدرت في أول شعبان من زيد فالإجازة صحيحة، وعدم إمكان التصرف في أول رجب لا يضر، لا يضر بمن؟ في صحة إجازة المجيد في أول شعبان. ثم يترقى بالخطاب الشيخ الأعظم رحمه الله، قال: بل لعله الإجازة لا نحتاج للإجازة أصلا. أقول له: شلون لا نحتاج للإجازة؟ قال: لا نحتاج إلى الإجازة، كما لو باع الراهن ففك الرهن قبل مراجعة المرتهن. شلون يعني؟ يقول مثلا هذا الكتاب كتاب زيد، وهذا الدينار دينار عمرو، زيد اقترض الدينار من عمرو ووضع الكتاب عند عمرو على نحو الرهن، على نحو الرهن. بهذه الصورة زيد يملك الكتاب ولكن لا يتمكن أن يتصرف به، زيد يملك الكتاب ولكن لا يتمكن أن يتصرف به، لأن الكتاب عند عمرو كعين مرهونة، والعين المرهونة هي عين محبوسة، لا يحق لزيد أن يتصرف بالكتاب، هو ملكه بس ما يقدر يتصرف فيه. كل نفس بما كسبت رهينة، يعني شنو؟ يعني مقيدة ومحبوسة بما كسبت. فماذا صنع زيد؟ قال زيد باع الكتاب. بيع زيد الكتاب ماذا يعتبر؟ بيع زيد الكتاب ماذا يعتبر؟ يعتبر تصرف في غير ما يحق له، في غير ما يحق له أن يتصرف. لذلك ماذا قال الفقهاء؟ قالوا لا بد أن يجيز عمرو، عمرو لازم يجيز، لأن عمرو من حقه أن يتنازل عن هذا الحق. يقول عمرو من حقي أن أتمسك بالكتاب، لماذا؟ عين مرهونة يحافظ على حقي، ومن حقي ماذا؟ أن أجيز لزيد مالك الكتاب اللي ما يحق له أن يتصرف به بسبب الرهن، يحق لعمر أن يجيز له أن يتصرف. هذا واضح جيد. فإذا صدر البيع من زيد أو من واحد فضولي، خلينا نقول واحد فضولي، اجى واحد فضولي هو الذي باع ذلك الكتاب، وزيد هم قابل بس ما يقدر شنو؟ ما يقدر يتصرف لأن الكتاب مرهون. ومن ثم حل الرهن، الرهن حل، فهل نحتاج إلى إجازة عمر لتصحيح البيع فيما لو كان زيد هو الذي باع الكتاب؟ هل نحتاج إلى عمر في تصحيح البيع؟ قال لا نحتاج إلى عمر في تصحيح البيع. لماذا؟ قال لأن عمر كان له الأمر، أما الآن ليس له ذلك، لأن المسألة قد انحلت عليكم السلام، لأن المسألة انحلت، كانت أكو مشكلة بسبب الرهن، أما الآن لا مشكلة في ذلك. فحينئذ يصح هذا البيع الفضولي بلا إجازة، يصح هذا البيع الفضولي بلا إجازة، لأننا حال البيع كنا بحاجة إلى إجازة، أما حال الإجازة استغنينا عنها بسبب مشكلة الرهن قد اتحل، لأن زيد أرجع المال، إما مثلا أرجع المال إلى عمر، أو عمر نفسه تنازل عن الدين، أو تنازل عن العين المرهونة وبقي الدين، لا مشكلة في ذلك. وهذا ما صرح به العلامة الحلي رحمه الله في التذكرة. هذا كله بالحاض المسألة الأولى، وأما بالحاض المسألة الثانية يأتي بحثها غد إن شاء الله. والمسألة الثانية لا تخلو عن تطويل، طويلة، نأخذ منها المقدار المتيسر. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، اللهم صل على محمد.